أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وأوضح هذه الصلة الخاصة بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن كهداية عظيمة للبشر بصورة آيات واضحة تحتوي على تفاصيل الهداية وعلى أمور تميز بين الحق والباطل. لذلك تم توجيهنا بشكل خاص إلى الاهتمام بتلاوته في هذا الشهر، وهو الأمر الذي وجهنا إليه حضرة المسيح الموعود عليه السلام الذي أرسله الله تعالى إماماً وخادماً صادقاً لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوصى بتلاوة القرآن الكريم باهتمام خاص. وكان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل من القرآن مرة كل عام. وفي العام الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. لذا فإن أهمية القرآن وارتباطه برمضان كبير جدا. لذلك يجب علينا دائما أن نحرص على تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه والمشاركة في دروس القرآن وغيرها، فإنه يتم عندنا تنظيم دروس القرآن في المساجد وكذلك تنظيم صلاة التراويح، ويتم الحث على تلاوة القرآن، كما تبث تلاوة القرآن الكريم يوميا على قناة الـMTA ويجب الاستماع إليها أيضا. ولكن لا يمكننا أن ننال البركات ونستفيد منها إلا عندما نحاول العمل بما نسمعه. لا يعرف الكثير منا اللغة العربية فلا يستطيعون فهم القرآن الكريم بشكل صحيح، ولأجل ذلك هناك ترجمة لمعاني القرآن متوفرة بلغات شتى، فيجب قراءة هذه الترجمات بالإضافة إلى تلاوة القرآن الكريم، كما يجب التدبر والتفكر أثناء الدروس. إن الخلفاء تناولوا شرح معاني القرآن الكريم في خطبهم، وكذلك يتم شرحها في الدروس أيضا، مما يزيد من معرفتنا وفهمنا. لذلك إذا أردنا الاستفادة بها فاعلموا أنها لا تتأتى إلا إذا قرأنا القرآن الكريم وسعينا للعمل به. وقد وجهنا الله تعالى بشكل خاص في أيام رمضان إلى ذلك، لأنه يقول بأن القرآن الكريم أنزل في رمضان، فيجب أن تقرأوه بشكل خاص وتحاول العمل به، وعندما تفعلون ذلك فيصبح جزءا من حياتكم. إذن فعندما يقول الله تعالى إن فيه الهدى والفرقان فلا يمكن لنا أن نسير على الهدى هذا ولا يفيدنا العلم بالفرقان أي التمييز بين الحق والباطل إلا إذا كنا عاملين به. لذلك كما قلت يجب أن نكون عاملين بما نسمعه من ترجمة معاني القرآن ودروسه، ويجب أن نعمل بتعاليم القرآن الكريم وأحكامه. إذا سمعناها ثم نسيناها أو قرأناها ثم لم نعطها الاهتمام الكافي فلن نجني الفوائد المطلوبة من القرآن الكريم. لقد وجهنا الله تعالى إلى أهمية هذا الأمر في بداية القرآن، وهي الآية الثالثة من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقد جعل الله تعالى العمل بهذا الكتاب ضروريا للسير على دروب التقوى، ولكي يصبح المرء مؤمنا حقيقيا. ونبحث في رمضان عن كيفية السير على سبل التقوى والسعي لنيل قرب الله تعالى، ولنكون مثالا للمؤمن الحقيقي، وأن ننال الهداية، وأن نصبح ورثة لفضل الله تعالى. فقد أوضح الله تعالى هنا أنه إذا كان هذا هو هدفكم فقد أعطيتكم هذا الكتاب لأجله، وعليكم العمل به، وعندما تعملون به فستجنون منافع لا تحصى. لقد صرح الله تعالى بأن هذا الكتاب هو نبع عذب، ومن يقبل عليه بقلب طاهر سيستفيد منه وسيتقدم في التقوى وسيكون من المهتدين، لأنه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، ولأنه هدى للمتقين. يقول حضرة المسيح الموعود عليه السلام: إن باب فيوضه وبركاته مفتوح إلى الأبد، وسيبقى متميزا ومتلألئا في كل الأزمنة كما كان في زمن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إن ادعاء هذا الكتاب هو أنكم إذا أقبلتم عليه بقلب طاهر فستتجنبون كل شر وسيئة، وستكونون من المهتدين، وستسيرون على دروب التقوى. وكما قال حضرة المسيح الموعود عليه السلام: فإن فيوضه جارية ومستديمة، وبالتالي سيظل العاملون به محفوظين من كل شر. فإذا سرنا على نهج القرآن الكريم فسنجنب تلك الطرق المليئة بالشجيرات الشائكة، وهي عبارة عن أمور خاطئة تجذب انتباه الإنسان وتحاول إبعاده عن الدين وتقوده إلى الشر. لذلك يجب علينا دائما أن نتذكر أننا في رمضان نولي اهتماما خاصا لقراءة القرآن الكريم والاستماع إليه، ونحضر صلاة التراويح والدروس، ونقرأ القرآن في المنازل أكثر من أي وقت آخر، بحيث إذا لم يتمكن أحد من إكمال ختمة كاملة فإنه على الأقل يخصص بعض الوقت للتلاوة في هذه الأيام. فيجب أولا أن نسعى جاهدين لإكمال ختمة واحدة في رمضان، كما ذكرت أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يراجع القرآن مرة واحدة، وكان جبريل عليه السلام يعارضه القرآن، فلكي نستفيد به ومنه ونتبع هذه السنة وننال البركات، يجب علينا إكمال ختمة واحدة على الأقل. ثانيا، كما قلت، يجب على أولئك الذين لا يعرفون اللغة العربية، وهناك الكثيرون في العالم خارج الدول العربية الذين لا يعرفون العربية، أن يقرأوا ترجمة معاني القرآن إلى جانب تلاوته. وكما ذكرت في الخطبة السابقة، يجب أن نستخرج النقاط والعبر من القرآن حتى نعمل بها ونكون من المهتدين، ونفهم الفرق بين الخير والشر، وننال الهداية الصحيحة، ونسير على طريق التقوى الحق، وبالتالي سننال فضل الله تعالى من خلال العمل به. بعض الناس يعتقدون أن القرآن الكريم كتاب صعب، ولكن الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هذا هو إعلان الله تعالى الذي خلق الإنسان، وهو يعلم فطرته ويعلم ظروفه ويعلم قدراته. يقول تعالى بأنه قد قدم تعاليم سهلة في القرآن الكريم، ولكن عليكم أن تبذلوا الجهد للعمل بها، وإذا بذلتم الجهد فستنجحون وستصبحون من العاملين بها. لذلك إن النصيحة لكم هي أن تبذلوا قصارى جهدكم للعمل بها، فلا تكونوا مسلمين بالاسم فقط، ولا ينبغي لنا وخاصة نحن الأحمديون أن ندعي بأننا حققنا هذا الأمر، لأننا لا نعد من المسلمين بالاسم لكوننا آمنا بالمسيح الموعود والمهدي الموعود في هذا العصر، إنما آمنا به حتى ننال قرب الله تعالى، وقد آمنا به وفقا لنبوءات الله تعالى، وبالتالي علينا أن نعمل بأوامر الله تعالى لتحقيق ذلك. إذن بما أننا آمنا به عليه السلام، فيجب علينا الآن أن نعمل بأحكام القرآن الكريم أيضا، وإن لم نفعل ذلك فإن ادعاءنا بالبيعة سيكون عديم الجدوى. لقد قالت الله تعالى إنه قد يسر القرآن وقدم النصيحة بطريقة سهلة تتناسب مع الفطرة البشرية، بحيث يمكن لكل إنسان العمل بها بسهولة. لقد حدد القواعد والأحكام وشرح طرق العبادة ووضح الأحكام الاقتصادية والاجتماعية وكيف يجب أن تكون العلاقات بين الناس، كل ذلك لتعملوا به فتعيشوا حياة مليئة بالسلام، وتكون بيئتكم آمنة، وتصبحوا ورثة لأفضال الله تعالى. هذه رسالة يجب أن يفهمها كل واحد منا، إذا فهمناها فنصبح ورثة لأفضال الله تعالى. ستكون علاقتنا الأسرية سليمة، وستكون علاقتنا الاجتماعية صحيحة، كما أن قدراتنا العقلية ستتحسن وستنمو معرفتنا بالله تعالى. نحن الأحمديون محظوظون لأننا في هذا العصر قد وفقنا للإيمان بحضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، الذي أرسله الله تعالى حكما عدلا، وإنه عليه السلام كشف لنا كنوز القرآن المخفية، وقدم لنا معارف لا حصر لها من القرآن، ومن أجل تعليمنا وتربيتنا شرح لنا بوضوح الأحكام التي قد لا نفهمها أحيانا، وجعلها سهلة العمل من خلال شرحها لنا. فإذا قال الله تعالى إنه قد يسر القرآن، فإنه من أجل تسهيله لنا أرسل المعلمين في أوقات مختلفة، ولفتح أبواب العلم والمعرفة في هذا العصر. قد بعث المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كل شيء، وإن لم نفهم شرح المسيح الموعود عليه السلام والمعاني التي قدمها للقرآن الكريم والتفسير الذي بينه له ولم نعمل به، فسيكون من شقاوتنا. فقد أرسل الله تعالى مبعوثا له بحسب وعده وتحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن من الواجب علينا أن نؤمن به ونستمع لما قال ونتدبر التفسير الذي قدمه للقرآن الكريم ونعمل به، وإذا فعلنا ذلك فسوف نجعل حياتنا ناجحة. ثم هناك التفسير لخلفائه أيضا، فقد ألف سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه التفسير الكبير، وهو يغطي نصف القرآن الكريم تقريبا، وإضافة إليه هناك تفاسير أخرى، ومنها التفسير الصغير وهو الآخر، يحتوي على توضيحات كثيرة. وفي هذه الكتب أوامر واضحة، وهي تترجم باللغة الإنجليزية والعربية وفي شتى اللغات الأخرى منها الألمانية أيضا، وعلينا أن نوليها اهتماما بوجه خاص في شهر رمضان عندما نهتم بتلاوة القرآن الكريم ونحاول ختم القرآن مرة واحدة فيه. فعلينا أن نهتم بتدبر معانيه ومعارفه ونبحث عن أوامره ونسعى لنجعل العمل بها جزءا لا يتجزأ من حياتنا. إن مجرد إبداء الحب للقرآن الكريم والاحتفاظ به ووضعه على الجبين لا يكفي. إن الذين يأتونني في احتفال آمين لأولادهم عليهم أن يتذكروا، أي أنهم أنهوا قراءة القرآن أول مرة في حياتهم، عليهم أن يتذكروا أنهم بتعليمهم الأولاد القرآن الكريم قد أنجزوا واجبا. ومما يجب عليهم أيضا أن يسعوا لخلق الحب عندهم لتلاوته دوما وبانتظام، وهو لن يتحقق ما لم يهتم الوالدان بذلك شخصيا أولا. عليهم أن يقرأوا القرآن الكريم بانتظام لكي يراهم الأولاد يقرؤونه، ثم يجب أن يقرأوا ترجمته وتفسيره لكي يطلع على أحكامه، فيستطيع الرد على أسئلة الأولاد. أحيانا يطرح الأولاد أسئلة بسيطة فيرسلها الوالدان إلي طالبين الجواب، مع أن الوالدين شخصيا إذا كانا قد قرأا ترجمته وشيئا من تفسيره لاستطاع الرد على تلك الأسئلة ولن يحتاجا إلى مساعدة أحد. فبعد احتفال آمين قد ازداد واجب الوالدين أيضا ومسؤوليتهم، أن كتاب الهداية والمعرفة الذي أعطاهم الله تعالى قد علموه الأولاد، والآن من واجبهم أن يخلقوا في قلوبهم حبه أيضا، وهو لن ينشأ ما لم يحباه هما شخصيا. فعلى كل أحمدي أن يهتم بأن يقرأ القرآن الكريم بانتظام، وزوجته وأولاده أيضا، ويقرأ ترجمته ويقرأ تفسير المسيح الموعود عليه السلام له وتفسير الخلفاء أيضا كما قلت، ويستمع لها فهي تعرض على MTA أيضا. وإن لم نكن نقرأ القرآن الكريم على هذا المنوال، فيجب أن نخاف ويتدبر كل واحد منا هل قد أدينا حق البيعة بعد الانضمام إلى الجماعة، أو ما زال يجب علينا تحقيق الغاية التي من أجلها قد بعث المسيح الموعود عليه السلام. فقد قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في موضع صحيح أن معظم المسلمين قد تركوا القرآن مهجورا، ورغم ذلك فإن أنوار القرآن وبركاته وتأثيراته حية وتتجدد دوما، ولقد بعثت أنا لإثبات هذا الأمر في هذا العصر، ولقد ظل الله تعالى يبعث عباده لحفظه وتأييده بين وقت وآخر، لأنه قد قطع وعدا بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يغيبن عن بالي كل أحمدي أن كل ما سنناله فإنما ببركة القرآن الكريم فقط، وعلينا أن نولي هذا الأمر اهتماما ملحوظا. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إن النجاح بدون القرآن مستحيل البتة، فالنجاح الذي يبحث عنه هؤلاء عبث وخيال. ضعوا أسوة الصحابة نصب أعينكم، فإنهم لما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثروا الدين على الدنيا تحقق لهم كل ما وعدهم الله به. في البداية كان المعارضون يضحكون منهم قائلين إن هؤلاء لا يقدرون على السير بحرية خارج بيوتهم، ويدعون أنهم سينالون الملك، ولكن الصحابة قد نالوا بالتفاني في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينالوه عبر القرون. إذن يجب أن نتذكر دوما أن القرآن الكريم حصرا لتعليم يمكننا من الفلاح، ولكننا لن نفوز بالنجاحات ما لم نعمل بتعليمه ولم نسعى إلى جانب ذلك لنيل قرب الله تعالى. عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر فمن هنا اتضح أنه يجب أن نقرأ القرآن ونفهمه ثم نعمل به وعندما سنعمل به سنكون كثمرة ريحها طيب وطعمها طيب فهذا مثال جميل جدا إذن يجب أن لا يغيبن عن بالنا أن من طبع الإنسان أنه يريد أن يتناول مرارا وتكرارا الشيء اللذيذ الذي طعمه طيب وريحه طيب ويتمتع به بمثل ذلك يجب أن نرغب في قراءة القرآن الكريم مرارا وفهمه وعندما سننجز ذلك فلن نجني الفائدة لأنفسنا فقط بل سوف ننفع أولادنا ومحيطنا أيضا فهؤلاء يتقدمون في التقوى ويعملون بالقرآن ويهتدون ثم ينفعون الناس أيضا وينال العالم الفيض منهم هم أنفسهم يعيشون بهدوء وسكينة ويهيئون السكينة للعالم أيضا وأمثال هؤلاء الوالدين في الحقيقة يؤدون حقوق أولادهم وحقوق جيرانهم ويؤدون حق بعضهم في الشؤون المادية في المجتمع أيضا وكذلك يؤدون واجبهم بخدمتهم للجماعة لأنهم يعملون بالأوامر التي أعطاهم إياها القرآن الكريم هم يؤدون حق العبادة أيضا وعندما يكون هؤلاء الوالدان مثلا لأولادهم فأولادهم وأزواجهم أيضا يعدونهم قدوة لهم فمن ثم ينشأ في البيوت أجواء دينية وطيبة حيث تنزل عليهم دوما أفضل الله تعالى فبالعمل بتعليم القرآن الكريم حصرا ستتحقق الهداية كما قال الله تعالى وعندما تنالون الهدى ستلاحظون فرقانا يحدث في حياتكم ثورة هذا ما قاله الله تعالى لذا يجب أن نولي قراءته وفهمه والعمل به اهتماما كبيرا ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي فيه صلاح فإنه وإن كان لا يقرأ القرآن بانتظام في بيته ولا يتعلم ترجمته ولا يتدبره لكنه حين يسمعه من الآخرين في الدروس والخطب يسعى للعمل بأوامر القرآن وتفسير آياته الذي يعطى من قبل النظام في شتى الأوقات فهو ينال نصيبا من فيضه وينتفع من ريحه وإن كان لا يستمع به كما يستمع به قارئه شخصيا أما الذي يقرأه رياء ولا يعمل به فالقرآن لا ينفعه بتاتا أما الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به فإنه يعيش حياة النفاق المتناهي وإنما يدعي باللسان فقط بأنه مسلم ولا عمل له بتعليمه ذلك لأن العمل بتعليم الإسلام مستحيل دون الحصول على علم القرآن الكريم ودون تدبر أحكام القرآن الكريم إذن علينا أن نعطي أهمية كبيرة لقراءة القرآن الكريم والعمل به حتى نصبح من الذين يكتسبون العطر وينشرونه أيضا ليس فقط أن نكون ممن يكتسبون العطر، بل أن نكون أيضا ممن ينشرونه. ورد في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أي الذين يقرؤون القرآن الكريم ويعملون به، هم أهل الله. قال المسيح الموعود عليه السلام بأن الذين يتبعون القرآن الكريم هم الذين سيفلحون، والفلاح محال دون القرآن، من دون القرآن الكريم. لقد ذكرت أيضا في بعض الخطب السابقة منذ فترة العديد من مقتبسات المسيح الموعود عليه السلام حول القرآن الكريم، كانت سلسلة من الخطب، وشرحت فيها بوضوح تام من الأمور التي أرشدنا حضرته إليها، وهنا أذكرها باختصار. لقد قال عليه السلام: إذا أردنا تحقيق النجاح فلا يمكن تحقيقه بدون القرآن الكريم. إذا كنا ندعي أننا مسلمون ثم لم يكن القرآن في الكريم في أيدينا ولم نعمل بالقرآن الكريم، فلن نحقق أي نجاح رغم كوننا مسلمين. لذا يجب على كل أحمدي أن يجرب هذه الوصفة لتحقيق نجاحاته، والتي من خلالها يتحسن الدين وتكتسب الدنيا أيضا. إن النزاعات والفتن الموجودة اليوم بين المسلمين، حيث يقطع بعضهم رقاب بعض ويتهم بعضهم البعض، والحكومات تحارب الشعوب والشعوب تحارب الحكومات، ويحدث القتال والتمرد، كل ذلك بسبب عدم العمل بالقرآن الكريم. يدعي كل منهما باللسان أنه يتمسك بالقرآن، ولكن الحق أن كليهما بعيدان عن تعاليم القرآن الكريم. لو كانوا يعملون بالقرآن الكريم لما حدثت مثل هذه الأمور. والمبعوث الذي بعثه الله تعالى من أجل العمل بالقرآن الكريم في هذا العصر لا يستعدون لقبوله، فإذا لم يقبلوه فلن يستفيدوا من البركات التي هي منوطة بمن أرسله الله تعالى لهدايتنا. يقول حضرة المسيح الموعود عليه السلام: اعلموا أن القرآن الكريم مصدر البركات الحقيقية، ووسيلة صادقة للنجاة. ومن خطأ هؤلاء أنهم لا يعملون بالقرآن الكريم، ومن غير العاملين به فئة لا يعتقدون به أصلا ولا يعدونه كلام الله، إنهم في شقاق بعيد. ولكن كم من الغريب والمؤسف أن لا يعمل به أولئك الذين يؤمنون أنه كلام الله ووصفة ناجعة للنجاة، فكثيرون منهم لم يقرؤوه في حياتهم. مثل الغافلين عن كلام الله والذين يهملونه إلى هذا الحد كمثل الذي يعلم يقينا أن ينبوع كذا وكذا نقي جدا أن ينبوع ماء نقي جدا وزلال وبارد، وماؤه إكسير وشفاء لأمراض كثيرة، فما أكبرها من شقاوة وجهل إن لم يقترب منه رغم كونه ظامئا ومصابا بأمراض عديدة. فهذه شقاوته وجهله. كان لزاما عليه أن يضع فمه على هذا الينبوع ويرتوي جيدا ويستمتع بمائه اللذيذ والشافي، ولكنه مع معرفته بذلك يظل بعيدا عنه كمن يجهله، ويبقى بعيدا عنه إلى أن يقضي عليه الموت. بعض الناس لا يعلمون ببركات القرآن الكريم حتى آخر لحظة من حياتهم. إن حالته لجديرة بالعبرة والنصيحة، وقد آلت حالة المسلمين إلى ذلك في الوقت الحالي. فهم يعرفون أن مفتاح كل نجاح هو القرآن الكريم وحده الذي يجب أن يعملوا به، ولكنهم لا يأبهون به قط. أي بالرغم من عملهم من علمهم لا يبالون بإحكام القرآن الكريم. أما الذي يدعوهم إليه بمنتهى المواساة والنصح، هنا يذكر حضرته عليه السلام حضرته نفسه أنه هو يدعوهم بمنتهى المواساة والإخلاص، وليس بالمواساة فقط بل بأمر من الله تعالى وإعازه، فيسمونه كذابا ودجالا. هل يمكن تصور حالة مزرية أكثر من حالة هؤلاء القوم؟ كان يجب على المسلمين، وهذا ما يجب عليهم الآن أيضا، أن يعتبروا هذا الينبوع نعمة عظمى ويقدروها حتى حق قدرها. والمراد من قدرها أن يعملوا بتعاليمه، ثم لينظروا كيف يكشف الله تعالى مصائبهم ومشاكلهم. ليت المسلمين يفهمون هذا الأمر ويدركون أن الله تعالى قد فتح لهم سبيل البر والحسنة هذه، فليسلكوها وينتفعوا بذلك. هذا هو الشيء الذي قلته من قبل، أن جميع الشرور التي تظهر بين المسلمين تحدث لأنهم لا يؤمنون ولا يعملون بالقرآن الكريم. لقد تركوا القرآن الكريم، وادعاؤهم بتمسكه هو بالاسم فقط، يحملونه في أيديهم فقط، لكنهم عمليا قد تركوه. أما الأحمديون فقد حظروا عليهم قراءة القرآن الكريم، لا يسمح لهم قراءته. في باكستان هناك حظر على الأحمديين أنهم لا يستطيعون قراءة القرآن، هم أنفسهم لا يعملون بالقرآن، لكنهم لا يستطيعون إخراج تعاليم القرآن الكريم من قلوبنا مهما حاولوا، ولا يمكنهم إخراج حبه من قلوبنا. لذلك يجب علينا الأحمديين أن نولي اهتماما خاصا لهذا الأمر، وبسبب نسيانهم وتركهم لتعاليم القرآن الكريم وعدم فهمهم لكلام من يفسره لهم، نحن نرى ما يحدث لظروفهم. هناك قلق في كل مكان وحالة من انعدام الأمن. لذلك يجب على هؤلاء الناس أن يفكروا ويتأملوا، وإذا كانوا يعتبرون القرآن الكريم مصدرا للهداية، فمن الضروري أيضا اتباع أوامره. ورد في رواية عن صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، أي من لا يبالي بما نهى الله تعالى عنه ولا يعمل بأحكام القرآن الكريم، فمهما ادعى قائلا الحمد لله أنا مسلم، فإن إيمانه إيمان أجوف مجرد ادعاء لا يعبأ الله به. ومثل هؤلاء يؤذون الآخرين لأنهم بعيدون عن الله تعالى، فيغتصبون حقوق الآخرين، كما ضربت مثال حال المسلمين اليوم في العالم. فهناك ملوك وزعماء وطوائف مختلفة يتقاتلون فيما بينهم، المسلمون يقتلون بعضهم بعضا، والناطقون بالشهادة يقتلوا بعضهم بعضا. للنجاة من هذا، من الضروري أن يحصلوا هؤلاء على الهداية الصحيحة من القرآن الكريم. وفي هذا العصر فإن أكبر واجب يقع على عاتق الأحمديين، على المسلم الأحمدي أن يعمل بهذا حتى يرى العالم غير الإسلامي من خلال أعماله ما هو التعليم الإسلامي الحقيقي، وما هي أحكام القرآن الكريم التي هي أحكام السلام والمحبة وأحكام نشر الأخوة في المجتمع وأحكام أداء حقوق العباد. لذلك يحتاج المسلمون الأحمديون إلى الاهتمام بهذا الأمر كثيرا. عندما يقرؤون القرآن في شهر رمضان عليهم التفكر في هذه الأمور، ثم السعي طول العام لنشر هذا التعليم بشكل دائم. ورد في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ستحدث فتن كثيرة، فسأل: ما المخرج يا جبريل؟ فقال: كتاب الله. كما قلت سابقا، ثمة حاجة إلى أن نهتم بكتاب الله تعالى لإنقاذ أنفسنا وأجيالنا، وبذلك فقط يمكننا أن نجد الهداية وأن نجتنب الفتنة والفساد، وأن نفهم بوضوح الأحكام التي أنزلها الله تعالى لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة. إذن علينا أن نتذكر أنه ورد في الروايات أن الصدقة تدفع البلاء والمخاطر والفتن وتبعدها، فقراءة القرآن الكريم بحيث يفهم القارئ معناه ستقبل كصدقة، وببركاتها سيحفظ الإنسان من جميع الفتن. وبما أن العالم اليوم محاط بالشرور من كل جانب والفتنة والفساد قد أحاط به، فعلينا أن نستمر في هذه الصدقة بحيث نستمر في تلاوة القرآن الكريم دائما، ونقرأه علنا وسرا، ونحمي أنفسنا من المحن والصعوبات، ونكون ممن يطبقون التعاليم التي بينها الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا بمعنى الغبطة، أي لا يفعل المرء ذلك للإذاء، بل إذا فعل للمدح فهو جائز. رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هناك آداب لقراءة القرآن الكريم أيضا. إن الذي يتلو القرآن ويحسده غيره، فلأنه يعلم أن قارئ القرآن لا يقتصر على التلاوة فقط، بل إنه يعمل أيضا حتما بما جاء فيه. والشخص الآخر أي المستمع يحسده على ذلك ويقول في نفسه: ليتني أفهم أنا أيضا القرآن الكريم بهذه الطريقة وأعمل به. دعوني أذكر هنا ما ورد في الحديث عن المال. يقول بعض الناس: ما الحاجة للتبرعات؟ فليعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن التضحيات المالية ضرورية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يحسدون من يقدم التضحيات المالية. فهذا أمر مهم جدا. عندما نقرأ القرآن الكريم بتمعن، نجد إجابة السؤال الذي يتولد في قلوب بعض الناس عن سبب مطالبتنا بالتضحيات المالية. هذا أمر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إن الشخص الذي لا يقرأ القرآن الكريم بصوت جميل وبشكل مرتب فليس منا. إذن إن تلاوة القرآن بصوت جميل وقراءته بشكل مرتب وببطء وبفهم ضرورية جدا. يقول المسيح موعود عليه السلام: يجب على الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم، وكلما وصل إلى آية دعاء فليدعو، وليطلب من الله لنفسه أيضا ما طلب في ذلك الدعاء. لقد وردت في القرآن الكريم أدعية كثيرة، فإذا مر بها الإنسان فليدعو لنفسه ما طلب فيها. وفي القرآن الكريم أدعية كثيرة دعا بها الأنبياء. يقول المسيح الموعود عليه السلام: يجب على الإنسان أن يدعو قائلا: اللهم أعطني مثل هذا. وعندما يأتي ذكر العذاب فعليه أن يستعيذ منه ويتجنب السيئات التي تسببت في هلاك تلك الأمم. فقد ذكرت في القرآن الكريم أسباب هلاك الأمم وما هي الأعمال السيئة التي بسببها أخذهم الله تعالى. عندما تأتي مثل هذه المواضع يجب على الإنسان أن يستغفر ويسعى للنجاة منها. عندما نفعل ذلك سنتجنب الكثير من السيئات تلقائيا. في هذه الأيام وفي هذه البيئة الغربية وتحت تأثيرها تطرأ على أذهاننا أفكار خاطئة فيتورط كثير منا في أمور خاطئة، ولكن عندما نقرأ القرآن الكريم ونستغفر ونسعى لتجنب السيئات ستتحسن حياتنا وسنكون من الذين يجتنبون هذه السيئات. فقال إن علينا تجنب السيئات التي تسببت في هلاك الأمم، ثم يقول الخطة الخارجية التي يجعلها المرء موازية لكتاب الله دون دعم من الوحي إنما هي رأيه الشخصي الذي يمكن أن يكون خاطئا أيضا في بعض الأحيان، والرأي الذي تعارضه الأحاديث يدخل في المحدثات والبدعات. فاجتناب التقاليد والبدعات هو الأفضل لأنها تؤدي إلى التدخل في الشريعة رويدا رويدا. الطريق الأمثل هو أن يبذل المرء الوقت الذي يقضيه في الأوراد من هذا القبيل في التدبر في القرآن الكريم. هناك أناس يسألون ماذا يجب أن ندعو به وما هو الورد الذي يجب أن نردده. يقول المسيح الموعود عليه السلام الأفضل أن تتدبروا في القرآن الكريم وتأملوا فيه فستجتنبون كثيرا من السيئات والمعاناة وستطلعون على تعاليم الله تعالى وأوامره أيضا. يقول عليه السلام إنما أنزله الله تعالى في القرآن الكريم هو وحي خاص من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأي رأي آخر قد يكون خاطئا أو كاذبا مهما قدم الإنسان حججا عقلية بحقها. بعض الأمور التي يقولها الإنسان بناء على عقله قد تتوافق مع تعاليم القرآن، لكن عندما لا تأتي على شكل وحي ولا يتم توضيحها بالطريقة التي وضحها القرآن الكريم فإنها تصبح كاذبة وتقود إلى طرق خاطئة. يقول إذا كان القلب قاسيا فالطريقة المثلى لتليينه هي تلاوة القرآن الشريف بكثرة، حيثما يوجد دعاء يرغب قلب المؤمن أيضا أن يشمله رحمة. مثل القرآن الكريم كمثل حديقة حيث يقطف الإنسان من مكان ما نوعا من الفاكهة ثم يمضي قدما ويقطف نوعا آخر، لذلك يجب على المرء أن يستفيد من كل موضع بما يناسب حاله. ما الحاجة إلى الإضافات من عندك؟ وإلا سيكون السؤال لماذا أضفت شيئا جديدا؟ اعمل بأوامر القرآن الكريم، لا تخترع بدعا جديدة، لا تضف أمورا جديدة إلى أوامر القرآن الكريم. من يقدر غير الله تعالى على أن يقول إن قراءة سورة ياسين في ليلة معينة ستجلب البركة وإلا فلا؟ يقول الناس إذا قرأت سورة معينة بطريقة معينة ستحصل على البركة وإذا قرأتها في وقت معين ستحصل على البركة، أو إذا قرأتها بطريقة أخرى فلن تحصل على البركة. ولكن المسيح الموعود عليه السلام يقول كل هذه الأمور خاطئة، إن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وكيفما قرأته وقرأته بفهم وقرأته بنية العمل به وبنية صالحة فستحصل على بركة تلو بركة. لذا يجب علينا أن نراجع أنفسنا، هل نقرأه بالطريقة المذكورة؟ ما هو عدد الأوامر التي نعمل بها؟ ما هو عدد الأدعية التي نحاول أن ندعو بها لأنفسنا عندما نقرأ هذه الأدعية؟ ما هو عدد السيئات التي نطلب الحماية منها عندما يأتي الأمر بتجنبها أو يرد ذكرها؟ فإذا فعلنا ذلك عندها فقط سنستفيد من التعاليم الحقيقية للقرآن الكريم. يقول المسيح الموعود عليه السلام أقول مرارا وتكرارا وبصوت عال إن الحب الصادق للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم واتباعهما الصادق يجعل الإنسان صاحب كرامات. يقول عليه السلام تدبروا القرآن ففيه كل شيء من تفاصيل الحسنات والسيئات والأنباء عن الأزمنة المستقبلية، واعلموا جيدا أن القرآن الكريم يقدم دينا لا يمكن أن يقع عليه اعتراض لأن بركاته وثمراته تحصل متجددة. ثم يقول عليه السلام هذا هو فخر القرآن المجيد وحده، أن الله تعالى قد بين فيه علاج كل مرض، وربى جميع القوى، وأوضح طرق إزالة كل شر يظهر. لذلك استمروا في تلاوة القرآن المجيد، واستمروا في الدعاء، وحاولوا أن تجعلوا سلوككم متوافقا مع تعاليمه. ثم قال عليه السلام موجها الانتباه نحو قراءة القرآن الكريم: اتلوا القرآن الكريم ولا تيأسوا من الله تعالى أبدا. المؤمن لا ييأس من الله أبدا، بل اليأس منه شيمة الكفار. إن إلهنا على كل شيء قدير. تعلموا ترجمة معاني القرآن الكريم أيضا، وأدوا الصلوات بكل شروطها، وافهموا معانيها، وادعوا بلغتكم أيضا. لا تقرأوا القرآن حاسبين إياه كتابا عاديا، بل اقرأوه عادين إياه كلام الله تعالى. أقول هذه هي الأمور التي يجب على المؤمن أن يعمل بها، وعندما نعمل بهذه الطريقة فإننا بفضل الله تعالى سنكون ممن يستفيدون من تعاليم القرآن الكريم، وسنكون ممن يحسنون حياتهم وحياة أجيالهم. وعندما يحدث هذا سنحقق الهدف الذي خلقنا من أجله، وهو هدف حياتنا، وستكون حياتنا ناجحة، وستعيش أجيالنا أيضا في نجاح. ففي هذه الأيام، في أيام رمضان خاصة، عندما نوجه اهتماما إلى القرآن الكريم، علينا أن نعاهد أنفسنا أن نثبت وأن نثبت بهذا العهد دائما، وأن نهتم دائما بقراءة القرآن الكريم والعمل به، وأن نحث أطفالنا أيضا على قراءته. ليس فقط أن نجعلهم يختمون قراءته مرة واحدة وانتهى الأمر بعد ذلك، لا، بل يجب أن نجعل القرآن الكريم كتابا هو مصدر هدايتنا وخطة عمل كاملة لتقودنا دائما إلى الطرق الصحيحة والتقوى. وعندما يحدث هذا ستكون حياتنا ناجحة دائما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في شهر رمضان أن نتلو القرآن الكريم، ونسعى أيضا لفهمه، ونتعهد بالعمل به، ونستمر في محاولة الوفاء بهذا العهد في المستقبل أيضا، وأن نجعله جزءا من حياتنا طول العام.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.